يرث ما يرث الأرض، لأنه لأن الله ما هو أبدا. قد جاء ابن عباس رضي الله عنه قال: اليذهب من شاء أن يباهل باهله. إذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجر الإخوة بغيرهم. وهذا الدليل الثاني، أن العلماء قد أجمعوا في أن الجد يرث مع الأولاد عند عدم الأب، فهلك هارث عن أولاد وجد، فالجد يأخذ السدس كما يأخذ الأب السدس مع الأولاد. والإخوة يحجبون ولا يأخذون شيئا، فبما أن الجد أخذ السدس مع وجود الإخوة وحجب الإخوة وأكل الأعمام وأبناء الأعمام، فهكذا إذا لم يوجد الأولاد يرث الأب لجد ويحجب الإخوة. هذا دليل الثاني. قال: وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب. هذا دليل ثالث. إذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب، فإذا وجد الابن سقط ابن الابن، وإذا وجد إذا قتل الابن وجد ابن الابن فإن ابن الابن يقوم مقام الابن. هذا لا خلاف فيه، أن ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدم وجوده. فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ أيضا الجد يكون بمنزلة الأب عند عدم وجود الأب، هذا قياس واضح. كما أن الابن يقوم مقام الابن عند عدم وجوده، فكذلك الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجوده. هذا دليل ثاني. قال: وإذا كان جد الأب مع ابن الأب، قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. وهذا أيضا دليل آخر، إذا كان جد الأب مع ابن الأب، قد اتفق العلماء انه يحجب ابن الاخ، فكذلك لما لا يحجب جد الميت اخ الميت؟ فهذا هو الصحيح الذي اشار اليه السائل. واما مساله العور، انتهى من مساله الجد، مساله اخرى مساله العور، فهل هي مذكوره في القران؟ والعور هو ان تزداد عدد السهام ويقل الأنصباء. وأما مسألة العور فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض الشركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على الشركة. ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زالت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين. فهذا يسمى مسألة العود، زاد السهام، هذا ينظر كذا. فمثلا نقل المسألة من ستة وعدد السهام سبعة، فهذا هو العود، فيكون أصل المسألة من سبعة، تعود من ستة إلى سبعة. فينقص من كل ضرب من كل واحد ضرب ينقص من ضربه، ويقدم بعد ذلك كل على حسب مقيده، إما أن تنقص إما أن ننقص بعض الورق عن فرضه الذي ضرب الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا تأييد غير مرجح. يعني لا تقول تظلم واحدا، تأخذ من حق واحد فقط، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحافظ بينهم تدين الغرماء الزائدة على مال الغريب. يعني الديون كانت أكثر من مال ذلك الغريب، فحينئذ ما معهم إلا ما وجدوا من الغرماء يقتسمون بينهم كل بحسب دينه. ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعوض، فعلم من هذا أن العوض للفرائض قد بينه الله في كتابه. مسألة العوض. وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد، والرد هو عكس العوض، أن تنقص السهام وتزداد الأنقباض. فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم الدليلة وبقي شيء ليس له مستحق من عاطف قريب ولا بعيد، فإن رده على أهلهم ترجيح بغير مرجح. يعني إن زاد المال أعطيت مثلا الزوجة مقيمة والأب مقيمة ومن هو معهم غير من أهل الفروض مقيمة، بقي مال هذا الزائد ماذا يسمى رده، فكيف يعمل به؟ إن أعطيته واحدا من أنقاض الفروض فهذا تنقيص غير مرتب وهذا ظلم، فلا بد أن تقسم الزائد دين الورثة كل على قدر نصيبه. قال ويرقى فإن رده على أهلهم تنقيص بغير مرجح ويرقاه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنم وميت لا يجوز. ومعارضة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. ومسألة الرد مسألة العوض تحتاج إلى مزيد بيان من ضبط أصول الفرائض، كيف مسألة الرد وكيف مسألة العوض. ولما كان الزوجان ليس من القرابة لم يستحقا الزيادة على فرضهم المقدر عند القائلين بعدم الرد عليهم. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العوض. يعني هل يرد على الزوجين أو لا يرد عليهما؟ إن زاد معا فأن رد على الزوجين هذه مسألة خلافية، والراجح أنه لا يرد عليهما، لأن الله عز وجل قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والزوجان ليس من ذوي الأرحام في الصغر. وقد نقل بعضهم الإجماع على أن الزوجين لا يرد عليهم، نقل غير واحد الإجماع. وأما ما ذكر عن عثمان أنه رد على أحد الزوجين، قال محمود هذا على أنه كان زوجا وعقر، كان زوجا وعقر، أو أنه كان من ذوي الأرحام، أو قال بعضهم أعطاه من بيت المال وليس من الجيران. قال وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلص صاحب فرض ولا عاطفا وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين للورثة المجمع عليهم، تعين الثاني ويدل على ذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فطرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام. وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر في أعيانهم في كتاب الله. مسألة توريث ذوي الأرحام فيها خلاف في أهل العلم، هل يرثون أو لا يرثون؟ فبعضهم قال لا يرث ذوي الأرحام لأنهم أجانب بالنسبة للميت، والراجح هو أنهم يرثون، وقد قال بهذا القول مالك والشافعي وأحمد، وقبل ذلك من الصحابة عن عمر وابن مسعود وعلي وابن مسعود، جاء علي وعمر وابن مسعود أنهم يورثون ذوي الأرحام. ما دليلهم؟ الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى بالبعض في كتاب الله، وقول الله عز وجل لجان نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وبالاتفاق أن الأرحام من الأقارب. والذين قالوا لا يورثون أين يلتحق؟ والذين قالوا لا يرثون أين يذهب المال؟ قالوا يذهب المال إلى بيت المال، إلى مال الجوهر، والراجح هو أنهم يرثون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر عند الترمذي وابن ماجه: القائل وارث يرث من لا وارث له، القائل يرث من لا وارث له. بقي كيف يرثون؟ كيف يرث الأرحام؟ خلاف بين أهل العلم، وذكر السعدي القول الراجح. قال: فقد وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وصائر، فصاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلا من أدلوا به من تلك الوصائر، والله أعلم. يريدون نصيب من أدلوا به، فبنت البنت مثلا من الأرحام، بنت البنت من الأرحام، فترث عند عدم وجود وارث إلا هو أو من سواها من الأرحام، ترث ميراث البنت لأنها أدت بذنب، فميراث البنت النجس، فهي ترث ميراث من أدت بها، ترث ميراث البنت، وهكذا تفعل ذلك. قال: وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم، فإن إلى آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالإخوة والأعمام وأبناء الأعمام إن بقي مال هم من العصبة فيلحق بهم. وقال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة، كأنه أولو الله، وإن بقي شيء أخذه أولو العصبة بحسب جهادهم ودرجاتهم، فإن جهاد العصوبة خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، يعني ربما هذا يكون قريبا إلى الحالي من جهتين فهو يقدم، وهكذا بالأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا بمنزلة واحدة فالأقوى وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا، والله أعلم. هذا ميراث بقية العصبة، الأقوى فالأقوى والأقرب فالأقرب، يعطى لأولى رجل ذكر بحسب قوة الجهة، قوة القرار. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن، لأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم الله أعلم. أخوات مع بنات أخذ البنات فرضهن فمن يقول الأخوات لأن البنت لأن الأخت لأب مع الأخت كريم السدس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة وهكذا البنت كريم بنت الابن مع البنت السدس فلا أميرة لكن إذا استغرقت البراءة ولم يبقى شيء من المال فليس لها شيء هذا ما يتعلق بهذه الآية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى قوله وإن كان رجلا يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ثم قال من بعد وصية يوصى بها أتين وقد تقدم لماذا قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية بالاتفاق غير مضار معنى غير مضار أي الوصية إذا كانت الوصية من أجل أن يضرب الورقة فلا تجوز الوصية قامت بوصية الإضرار بالورقة هذا لا يجوز الوصية لذلك قال غير مضار وصية من الله هذه الوصية أوصى الله بها فليس من أحد غير الله عز وجل فلا يعترض على هذه الكلمة لأنها من عند الله عز وجل والله عليم حليم عليم بحالكم وعليم بكم نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.